أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج أضواء وأصداء، يقدمها لكم عبد الله حميد. رغم أن الرياضة في مجملها تقدم الروح التعاونية والحب والسلام والتعارف بين الأشخاص، إلا أن بها أيضا ما تخبئه النفس البشرية من مفاسد استوقفت المختصين والجمهور والنقاد وحتى اللاعبين. العنصرية أبرز ما يطفو على السطح في الملاعب الأوروبية، خاصة ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء أو الأفارقة والعرب، وظهر ذلك جليا في عدد من الملاعب الأوروبية خاصة إيطاليا وإنجلترا، لكنها بزغت أكثر ضد لاعبين لهم جماهيرية كبيرة، آخرهم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي تعرض لهجوم عنصري من بعض مشجعي تشيلسي فريقه السابق، الذي أصدر بيانا يشجب خلاله الهجوم على صلاح. ولم يكن محمد صلاح هو فقط من تعرض لمثل هذه الوقائع، حيث سبقه نجوم كبار أمثال المهاجم الفرنسي تيري هنري نجم أرسنال السابق، الذي قال إنه يكره العنصرية والاضطهاد في الملاعب الأوروبية، خاصة التي يتعرض لها اللاعبون، إضافة إلى الكاميروني مهاجم برشلونة السابق ساموليتو، الذي تعرض لموقفين مختلفين خلال مباراة فريق برشلونة أمام ريال سرقسطة، والآخر في مباراة إنتر ميلان وكاليري في الدوري الإيطالي. وأيضا تعرض هداف كوت ديفوار ديدي دروغبا لهتافات عنصرية من جماهير فنربخشة التركية عندما كان لاعبا بفريق جالاتاسراي. مواقف كثيرة للاعبين كبار في دوريات ومباريات لها حجمها العالمي وجمهورها الكبير، ما يحتاج وقفة جادة من الاتحاد الدولي والاتحادات المحلية لوقف هذه الأعمال اللا أخلاقية. لمناقشة الموضوع ينضم إلينا من العاصمة التونسية علاء حمودي الناقد الرياضي. أهلا بك سيدي الكريم على أثير سبوتنيك.
مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
ما هو وصفك لما يتعرض له اللاعبون العرب والأفارقة وحتى أصحاب البشرة السمراء من مضايقات وعبارات أثناء المباريات في الملاعب الأوروبية؟
تقريبا الموضوع مطروح بشدة، أعتقد الجميع أن السنوات الأخيرة تراجع فيه موضوع العنصرية أو التعامل مع اللاعبين العرب وأصحاب البشرة السمراء بطريقة يمكن وصفها بسلبية، لكن الظاهرة تعود في كل مناسبة. آخر أصوار التي حدثت في مباراة ديجون الأخيرة، تم إيقاف المباراة خاصة بعد توصية رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقاف كل مباراة تتجاوز فيها صور عنصرية الممكن أو المعقول. الأمر يتكرر أيضا في إيطاليا في كل مناسبة، يمكن الحديث عن لاعب جوفانتس الصاعد في كل مباراة تقريبا في بدايته كان نقد اللاعب بطريقة مسيئة برمي ربما قشور الموت والوصف بعديد العبارات أبرزها ربما القرود خاصة من جماهير لاتسيو روما وغيرها. الظاهرة تكاد أو لا يمكن أن تنتهي إلا بنهاية ربما الاعتقاد بالاختلاف بين أصحاب البشرة البيضاء والبشرة السمراء. موضوع العنصرية في الملاعب تجاه اللاعبين العرب واللاعبين الأفارقة على وجه خاص أو من ذوي الأصول الأفريقية يجب أن يتخذ معه الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي قرارات جريئة وقرارات صارمة لإنهاء هذه المعاناة وهذه التعاملات العنصرية.
لماذا برأيك كثرت هذه الأعمال في الفترات الأخيرة بالذات في الدوري الإنجليزي والإيطالي؟
ما يمكن تفسير الأمر بأن ربما الجماهير أو متابعي كرة القدم يعتقدون أن الأولوية تكون لأبناء البلد، سواء أن ربما خاصة في البلدان الإسكندنافية أو في بريطانيا التي بات جل لاعبين فيها في منتخباتهم لاعبين إما من أصول عربية أصول أفريقية، نشاهد المنتخب الإنجليزي ونشاهد منتخب عديد المنتخبات فرنسا بطلة العالم من 23 لاعب تقريبا يوجد 14 لاعب من أصول عربية وأصول أفريقية. دائما يمكن الشكر عند تحقيق الألقاب، لكن في صورة الفشل تكون أسهم الانتقادات موجهة للاعبين من غير أصحاب أو من غير أبناء بلد، يكون الشكر عند الفوز وتحقيق الألقاب ويكون الذم في الصور المخالفة. لذلك لا أحد يتحدث عن بوغبا أو ماتويدي أو غيرهم إن فازت فرنسا، لكن إن خسرت فإن لوران بلان يكون عنصري مع اللاعبين كريم بنزيما. ربما الجميع عند تحقيق لقب كأس العالم نتحدث أحد عن كريم بنزيما، لكن في صورة فشل جيرو أو فالبوينا أو غيرهم اللاعبين منتخب فرنسا في التسجيل يتم المطالبة لماذا لا يكون بنزيما موجودا. الصورة تقريبا يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية حد الوضع الذي يوجد فيه منتخب أو حد تفاعل الجماهير المنتخبات الأوروبية مع بلدانها في الفوز والهزيمة.
طيب هل ترى أن العقوبات بالحرمان عدد من المباريات كافية لردع الجماهير التي تقوم بهذه التصرفات؟
كبداية يجب أن تكون قرارات سالمة خاصة تجاه الجماهير، يجب حرمان جماهير الفرق أو المنتخبات التي تتعامل عنصرية مع اللاعبين العرب أو اللاعبين أصحاب البشرة السمراء، يجب أن تتعامل بجدية معها خاصة في مجتمع كالمجتمع الفرنسي. أكثر من 70% من المجتمع غير فرنسيين، هم قادمون إما من بلدان المغرب العربي أو من بلدان أفريقيا، البلدان التي كانت محتلة من فرنسا سابقا. ربما ستكون ضربة البداية مع ديجون أو غيرها من الفرق، عقب سابقا في إيطاليا أكثر من فريق خاصة إنتر ميلانو وجماهير إنتر ربما بتهجمها على لاعبي ميلان، جماهير لاتسيو التي تعد الأكثر عدائية في إيطاليا زال الأمر الآن، لكن تأتي الظاهرة مجددا مع فرق أخرى على الفرق الاتحادات المحلية الأوروبية. تعامل بجدية مع هذا الموضوع، ربما تجاوزنا كثيرا الفرق بين الأبيض والأسمر أو الأسود أو غيرها، لا أفضلية ليلعب على آخر إلا بما يقدمه على أرضية الميدان، والجماهير يجب أن تستوعب جيدا.
إلى أي مدى تؤثر هذه الأحداث على تواجد اللاعبين الأفارقة في الدوريات التي تكثر بها هذه الأحداث؟
ربما تكون الأفضلية في هذه الحالة العدد الكبير للاعبين، ربما العدد الكبير للاعبين الأفارقة الموجودين في البلدان التي احتلت سابقا بلدان أفريقية أو عربية يكون عددهم أكبر بالكثير من أولئك الموجودين في البلدان الإسكندنافية كالبريمير ليج أو غيرها من الدوريات. أكبر عدد من اللاعبين الأفارقة والعرب موجودين في دوريات هولندا، بلجيكا، ربما فرنسا، لا يمكن أن نرى كل اللاعبين موجودين في بقية الدوريات. لذلك على أصحاب أو رؤساء الاتحادات المحلية الأوروبية تعاملوا بجدية مع هذا الموضوع، لأنهم لا يستطيعون تكوين فرق لا يوجد فيها لاعبين أصحاب بشرة سمراء أو عرب، والأمر خاصة موجود في الدوري الفرنسي الهولندي والبلجيكي التي نرى فيها ربما 7 أو 8 من 11 لاعب من أصول غير أوروبية خاصة. بالتالي فيجب الإنهاء مع هذا الأمر والتعامل بجدية مع موضوع العنصرية مع الأفارقة والعرب في المستقبل.
شكرا جزيلا لك الناقد الرياضي علاء حمودي من تونس العاصمة.
شكرا.
من برشلونة ينضم إلينا حسين الناجي الصحفي والناقد الرياضي، أهلا بك.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
لماذا تشهد الملاعب الأوروبية حالات عنصرية ضد اللاعبين العرب والأفارقة خاصة الذين يلعبون في الفرق والأندية المنافسة؟
حقيقة العنصرية موجودة في كل ملاعب أوروبا، لكن في إسبانيا بالذات العنصرية تختلف، لأنه إسبانيا فيها عدة أعراق تضم عدة أعراق سواء من الكاتالان أو من الباسكين أو من الإسبان نفسهم، فلذلك نرى العنصرية في ملاعب إسبانيا تختلف بشكل كبير، تكون موجهة ضد الإسبان نفسهم. لذلك عندما يلعب مدريد مع برشلونة نشاهد هتافات عنصرية ومشاجرات ومشادات بين الجمهور نفسهم، عندما يلعب إسبانيول مع برشلونة كذلك، عندما وكذلك عنصرية تكون مع الفرق من نفس المدينة لو حصلت مباراة بين إشبيليا وريال بيتيس تكون هنالك مشاهد عنصرية كبيرة جدا، وتصبح إشبيليا مدينة إشبيليا حلبة صراع بين جمهور الفريقين.
هل هذا دليل على أن الحالة الاجتماعية في أوروبا تغيرت شيئا ما، أو يعني ما هي الأسباب؟
أسباب متراكمة نتيجة تكوين الإنسان الأوروبي، حيث أنه ينفس ما في بداخله في ملاعب كرة القدم لعدة أسباب. أولها أن الأوروبي لا يستطيع تنفيذ هذا الشيء في الشارع، فتكون كرة القدم والملاعب مكان لإظهار نقمته أو تعصبه على شيء ما. هذا في اعتقادي.
طيب، الإعلام الغربي له تأثيره على المجتمع بما يعني ينقله ويتحدث به عن العرب والأفارقة في ظل الاتهامات الغربية لهم بالإرهاب؟
بالحقيقة الإعلام له دور كبير في هذه المسألة بالذات. الإعلام دوره بعض الأحيان قد يكون سلبي وبعض الأحيان قد يكون إيجابي حسب طرح الصحفي أو المادة الإعلامية التي يطرحها الإعلاميون. لذلك نشاهد في كثير من القنوات مثلا مضاد برامج تتحكم على العرب وتتحكم على الإسلام واتهامه بالإرهاب، ولكن من الجانب الآخر أيضا أنا شاهد كثير من البرامج تمدح الدين الإسلامي وتقول أنه دين السلام وأن التطرف والإرهاب لا يمثل كل المسلمين والإسلام. لكن الإعلام له دور كبير في تحفيز الجماهير حتى تكون تتصرف بعنصرية ضد اللاعبين المسلمين بالذات والأفارقة.
طب كيف يمكن تغيير النظرة العنصرية للعرب والأفارقة في ظل الرفض الحكومي أساسا لاستقبال مهاجرين جدد وفي ظل السياسات المجحفة ضد المهاجرين؟
حقيقة تغيير النظر علينا نحن كمسلمين نعيش في أوروبا، علينا نبدأ بأنفسنا أولا. بحقيقة ما عشت في مدة طويلة في إسبانيا، شاهدت كثير من العوائل تعلم أبناء أشياء. أنت تعيش في أوروبا، عليك أن تكون تندمج مع الثقافة الأوروبية مع الحفاظ على خصوصيتك وثقافتك، أن لا تنفر انفرارا كليا مع الثقافة الأوروبية، وأن لا تكون متشدد ضد الثقافة الأوروبية. عليك أن تعمل وتدخل في حذر في هذه المجتمعات. لذلك التعليم أو الثقافة لها دور كبير. نحن كمهاجرين، نحن سفراء لبلداننا، علينا أن نظهر شيء آخر للغرب، أننا مواطنين صالحون ونعمل. إضافة إلى أنه هنالك مسلم يتهم بأنه إرهابي، هنالك مسلم آخر هو طبيب، هنالك صحفي، هنالك شرطي، هنالك يدافع عن نفس البلد. علينا أن نكون كمهاجرين، أن نغير من هذه الصورة التي دائما يربطنا بها الغرب.
الصحفي والناقد الرياضي حسين الناجي حدثنا من برشلونة، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
من القاهرة ينضم إلينا دكتور علي نبوي، استشاري الطب النفسي والأعصاب بجامعة الأزهر. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
لماذا يظهر التنافس بهذه الحدة والعصبية في ملاعب كرة القدم، على الرغم من أن الرياضة من المفترض أنها يعني لنشر المحبة والروح الجميلة والتنافس الشريف؟
الحقيقة أن هناك ما يظهر للمجتمع وهناك ما تخفيه النفس البشرية، وقد صرح في ذلك عالم النفس الشهير والطبيب النفس الشهير وتلميذ فرويد كارل جوستاف يونغ عندما قال أننا نرتدي أقنعة. فكل شخص يرتدي قناع الوطنية قد لا يكون وطني، شخص يرتدي قناع المحبة وقد يمتلئ بالكر. وكان هذا الطبيب إذا دخل عليه الشخص يقول له اخلع قناعك، أي أظهر حقيقتك. ومن هنا تظهر المشاعر الحقيقية التي تؤثر في الفرد أكثر من المشاعر المكتسبة. فالمشاعر التي يتلقاها الفرد في طفولته وأخبار يأخذها وقت الاسترخاء من أخبار النشرات ومن التقريرات ومن عناوين الصحف والمجلات، هذه الأخبار هي التي تشكل الوجدان الحقيقي للفرد، وليس ما يملى عليه بأوامر أو بإنستركشنز. فقد تدعو إلى المشاركة وإلى الإيثار وإلى العمل الجماعي، لكن حقيقة الشخص أنه عنصري يكره هذا الفعل وينظر بنظرة عنصرية إلى من هم دونه، خصوصا أنه يتلقى أخبار دائما أن هؤلاء الفئة عنصريين، يكرهوننا، يسيئون إلينا، يمجدون أنفسهم عنا. فهذا هو الحقيقة وهو ما يؤثر فيه، فتغلب الحقيقة التي استقاها وتشربها منذ سنوات طويلة على الدافع الذي يتلقاه بشكل مؤقت.
دكتور، ما هي العوامل التي تؤدي إلى زيادة روح التعصب في نفوس المشجعين الرياضيين؟
المقارنة هي أول عامل أو فاكتور يؤدي إلى العنصرية، وعلى القائد الجيد أو على السيستم أو النظام الجيد أن يترك المقارنة حتى في تربية الأبناء. إذا كان الأب أو الأم يعزز أو يمجد في أحد الأبناء عن الآخرين تظهر العنصرية لدى الأبناء. ولنا خير مثال في قصة سيدنا يوسف أن سبب كره إخوة يوسف له هو إعلان أبيه لمحبته له، ولذلك فإن مدرب الفريق عليه أن ينزع فكرة المقارنة بين لاعب وآخر. كذلك ما يظهر عندما يظهر نجم جديد ويحتفي به الإعلام والصحف والمجلات فيأخذ الفريق فكرة العنصرية ضده، وهذا يتضح جدا في التدريبات. لذلك يوصى بطبيب نفسي أثناء التدريب ليعالج مثل هذه الأمور.
إذن كيف يمكن التغلب على هذه الأثار السلبية؟
الأثار السلبية يمكن التغلب عليها بمحادثة مثل محادثة حضرتك سيدي، وهو الوعي. وقد لا يقدم الطبيب النفسي للشخص سوى الوعي، نحن نسمي الوعي إنسايد أو أويرنس، وقد لا تقدم إلا هذا الوعي. فبهذا الوعي يمكنك تغيير كثير جدا من حياتك. فنحن لا نغير الطباع، وإنما بإضافة الوعي عليها يتغير سلوك الشخص. فإذا كما قلت لك آنفا صورت هذا اللاعب وهو بلغته الجسدية يمارس عنصرياته ضد زملائه أو ضد الفريق الذي يعمل معه، ستكتشف بعد فترة أن هذا اللاعب قد تحرر من هذه العنصرية لأنه أصبح واعيا بها وأصبح يقاومها. فالماس ميديا أو الإعلام المجتمعي، الثقافة، التدريب الجيد، المشاركة الجماعية كما قلت لحضرتك، المستشار النفسي يعالج اللاعب من آثار نفسية لا تظهر كأمراض. فاللاعب قد يكون في المران وقت التدريب جيد جدا لكنه في الماتش الحقيقي سيء جدا، وهذا مرض يسمى الخوف الاجتماعي، أنه في حضرة الجماهير يصاب بتوتر وقلق يقلل من أدائه. والعلاج سهل جدا، أن تجعل له المباريات تشبه المران الحقيقي، وهذا ما نفعله مع طلبة الثانوية العامة حيث نجري لهم تدريبات قبل الامتحان كي يواجه الامتحان وهو ليس خائف.
دكتور، هل يؤثر الإعلام من الناحية السلبية أو الإيجابية على روح المشجعين؟ وهل نحن بحاجة إلى دعم نفسي لمساعدة المشجعين على نزع روح التعصب؟
التعصب يقع تحت طائلة العقل الجمعي. العقل الجمعي التشجيع لفريق يشبه الكيان النفسي، والكيان سيدي هو مثل اسمك ومنشأك وبلدتك ودينك ووالديك. أنت نشأت وتقبلت هؤلاء ولا تستطيع أن تغيرهم وتشعر بالقلق جدا عند تغييرهم. كذلك انتمائك الكروي هو جزء من كيانك. وانظر مثلا إلى بعض الناس اللي كانوا بيشجعوا فريق والفريق ده أخفق كتير جدا، هل تم تغيير الهوية الكروية وانتقل إلى الفريق الآخر؟ لا يمكن، بل يدافع باستماتة عن هويته. ولذلك التعصب هو فكرة عقل جمعي وأحد الكيانات، لكن يمكن التوعية به، لكنه صعب التغيير، وأعترف بذلك وأنا طبيب نفسي أنه صعب جدا جدا تغيير التعصب لدى المشجعين.
استشاري الطب النفسي والأعصاب بجامعة الأزهر دكتور علي نبوي، أشكرك جزيل الشكر.
شكرا لك.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.